فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية. باسمكم جميعا أرحب بضيفي هذه الحلقة سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء. حياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله وحيا المشاهدين والمستمعين.
أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية. أذكر بإمكان الإخوة التواصل معنا من خلال منتدى الجواب الكافي والذي يعرض الحلقات بعد نهايتها صوتا وصورة وكتابة. أيضا بإمكان الإخوة إرسال أسئلتهم على منتدى الجواب الكافي ونعرضها في كل حلقة حسب الإمكان. كما عودتكم دائما في حلقات سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان نبتدئها بكلمة من سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته. وبعد، النصيحة واجبة من المسلم لإخوانه المسلمين، وإن من أهم ما ينبغي من المسلم الناصح أن يحث الناس على حسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال: المرء مع من أحب. فمن أحب محمد صلى الله عليه وسلم وأحب أصحابه الذين شاهد لهم هو صلى الله عليه وسلم بأنهم خير الناس، ينبغي أن يحسن الاقتداء بهم والتأدب بآدابهم وتعظيم سنة محمد صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء. وأن يكون من أهم الأمور للمسلم أن يكون مقتديا بالرعيل الأول والقرن الذي شهد له أكمل الخلق على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء. وأن يحرص على أن يتخلق المرء بأخلاقهم من رجال ونساء، لا أن يكون مسلم يتعشق أخلاق الآخرين ويحاول أن يقلد الغرب أو الشرق. أليس في سنة محمد صلى الله عليه وسلم غنى؟ ألم يقل الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ ألم يقل محمد صلى الله عليه وسلم: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم؟ إنه لا أحد يساميهم أخلاقا ولا وفاء وأمانا ولا غيرة على الدين ولا حبا لنفع الفقراء والمساكين ولا إيثارا للآخرين. ألم يقل الله عن بعضهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فنصيحتي لك أيها المسلم، لك أيتها المسلمة، أن تهتموا بالناشئة وأن تحرصوا على أن تصرفوهم عن تقليد الغرب بعاداته وأخلاقه ومظاهره واختلاطه، وأن تخافوا الله في الناشئة لتنشئوا بإذن الله ذرية تعظم الأخلاق وتتمسك بالعقيدة وتحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، لتنشئوا ذرية بإذن الله جل وعلا تبر الآباء وتحسن الموالاة للسنة النبوية الكريمة وتعادي في الله وتحب في الله، وأن لا تكون مغترة بما عليه الشرق أو الغرب من الميوعة والانطلاق والاختلاط والفجور. ينبغي أن يحرص المسلم على صيانة نفسه. إن المرأة واجب عليها في بيتها أن تحسن تربية الناشئة وأن تهتم بأمر البنات بأن يتصفن في الحياة والستر والحجاب والبعد عن الاختلاط بالذئاب، فإن الفتى ذئب للفتاة.
نعم.
وكلما حصل اختلاط وانفراد أو مشاركة ولو جماعية، كلما تأثرت الأخلاق وذابت الفوارق وكثرت الانزلاقات واستهين وتهوين بالفاحشة. نصيحتي بالجميع أن يعظموا السنة، فإن السنة فيها خير كثير. إن السنة هي الحكمة التي أعطي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن والحكمة. أسأل الله جل وعلا أن يصلح حالنا.
آمين.
إنني والله أفكر فيما سأقوله لكم وأنا في المسجد عند إقامة الصلاة، فلاح في خاطري أن أذكر هذا الحديث.
نعم.
الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ومحبة الحقيقية هي التي تستدعي من المحب أن يأخذ بالأخلاق التي كان عليها المحبوب، وأن يحب من يحبهم، وأن يبغض من يبغضهم. فاحرص أيها المسلم واحرص أيتها المسلمة، ولا تغتر بدعاة المدنية الزائفة والاختلاط الذي فيه اختراق. وليحذر الجميع على تعظيم ما كان عليه السلف، فإن وقتنا هذا كثر المتنكرون في الصحافة وغيرها.
نعم.
لعادات المتقدمين وأخلاقهم ووفائهم وصدقهم وحسن طاعتهم لربهم جل وعلا. معذرة إن كنت أطلت، وإنما حبا في نفع نفسي ونفع المستمعين. وأسأل الله أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت، إنه موجب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد.
هنا مجموعة من الأسئلة سماحة الشيخ في منتدى الجواب الكافي. أحد الأخوات تقول: ما حكم كفالة اليتيم من مال الضمان الاجتماعي؟ طبعا الضمان الاجتماعي فيه إشكالية شيخ صالح، هل هو زكاة ولا يجوز يعني يكون في حكم الزكاة لمن أخذه؟
الزكاة إذا قبضها المستحق انتهى موضوع كونها زكاة، فإن حكمها أنها ملكت ممن صرفت له.
نعم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم معروف لا تحل له الصدقة، دخل المنزل في بيته ورأى البرمة فيها. نعم. لحم تطبخ، ثم قدم له طعام وإدام، قال: ألم أرى في البرمة؟ قالوا: بلى، لكنها لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل. قال: هو على بريرة صدقة ولنا هدية.
صحيح.
يعني أنها ملكته فأهدت. فمن ينفق من الضمان الاجتماعي في وجوه البر لا حرج عليه، إنما ينبغي لمن أغناه الله أن يتعفف عن قبض الضمان وما فيه من زكاة، فإن من يستغني يغنيه الله جل وعلا. فأسأل الله أن يغني عباده المتقين، إنه مجيب الدعاء.
أخذ مجموعة من الاتصالات أبدأها بالمغرب. فيصل، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، هلا فيصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، نسمعك، تفضل فيصل.
إني أحبكم في الله.
أحبك الله. حياك الله. حياك الله، تفضل.
يا أخي عندي سؤال: إذا مسحت على الجوربين ثم نزعتهما، هل بنزعهما يبطل وضوئي؟ ثم إذا انتقض وضوئي هل أنزعهما لكي أغسل رجلي؟
فيصل.
نعم.
أنت الآن توضأت، لبست الجوارب.
نعم.
ثم مسحت عليها، ثم ماذا؟
ثم انتقض وضوئي، هل إذا أردت أن أتوضأ هل أنزعهما؟
يعني أنت الآن لبستهما على طهارة.
أي نعم.
ثم مسحت
عليهما.
طيب، سنتكلم بالتفصيل في هذه.
أي نعم.
إن شاء الله. في سؤال آخر فيصل؟
سؤال ثاني: شخص عنده زيتون.
نعم.
ولكن هذا الزيتون بلغ النصاب، نسي أن يخرج الزكاة من هذا الزيتون حتى بعد عصره تذكر.
طيب،
كيف يخرج الزكاة من هذه الزيت؟
أبشر، أبشر يا فيصل. شكرا لك. معي من العراق متصل، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. الشيخ عبد الله.
أبو عبد الرحمن، حياك الله.
كيف حالكم؟ طيبين.
أهلا أبو عبد الرحمن.
ممكن كلم شيخ؟
تفضل، تفضل حبيبنا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
طيب،
حياك الله، تفضل.
شيخنا، نبي بس أتكلم عن حادثة الأخيرة اللي كانت في مصر. زين، قبل التفجير كان يعني هم النصارى شو سوي؟
أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن،
دقيقة أبو عبد.
ماني بسمعك الحين أنا، ماني بسمعك
شيخ،
ماني بسمعك الحين أنا.
ها؟
وش السؤال؟
خلني أكلم الشيخ الله يجزاك خير.
ما هو؟
أتكلم عن الحادثة الأخيرة اللي صارت في مصر،
اللي صارت في الإسكندرية.
أيوة.
أيوة.
المسيخ.
وش فيها؟
المسيخ
يسمعك الشيخ يسمعك
اسمعك ما نجي
ان شاء الله. ابشر يا عبد الله طيب. انت ارفع الصوت بس شوي.
طيب طيب شيخنا زين الخير الحديث صار في مصر شيخنا زين قبل احد يعني قبل يصير تفجير النصارى شو مسوي ماسكين اخوات يعني مسلمات واسلمن كان النصارى واسلمن واسروه ما حد تجرى يتكلم يدافع عن اخواتنا هذا عقب ما صار التفجير وانتقموا الاخوه من النصارى قمتوا تكلمتوا وقلتوا ما يجوز مستأمنين زين قبل التفجير قبل ما تكلمون عليهم ويكم انتم ما كنتم تتكلمون دافع عن اخواتنا اللي اسروهم.
طيب ابشر يا ابو عبد الرحمن ابشر يا ابو عبد الرحمن شكرا لك شكرا لك. عبد الله من السعوديه السلام عليكم. عبد الله
السلام عليكم.
السلام حياك الله عبد الله يا مرحبا.
احسن الله اليكم.
يا مرحبا
سؤالين يا شيخ.
تفضل عبد الله.
الاول عن ابغى صحه حديث عائشه رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم
من
صلى اربعا قبل الظهر واربعا بعد الظهر حرم الله وجهه عن النار.
طيب
السؤال الثاني انما جعل الامام ليؤتم به فهل اذا تجاوز بعض السنن يعني مثل التورك او رفع اليدين في التكبير هل اتبع ام اتجاوز عفوا اتجاوز زي ما يتجاوز ام اعمل بالسنن؟
طيب يعني. ابشر والله يا عبد الله
ابشر الله عليكم.
شكرا ابو عبد الله. شكرا عبد الله. ابو عبد العزيز السلام عليكم. ابو عبد العزيز
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
مساكم الله بخير.
يا مرحبا حياك الله.
الله يجزاكم خير على هالبرنامج.
طول لي عمرك أبو عبد العزيز.
عندي ثلاثة أسئلة.
طيب تفضل أبو عبد العزيز.
السؤال الأول الله يحفظكم بالنسبة للتحليل أو التبرع أثناء الصيام يعني هل هو يفطر أم ما يفطر؟
طيب.
الشيخ يعني يوضح بين التحليل وبين التبرع.
أبشر.
الله يجزاكم خير. والسؤال الثاني
نعم.
نصيحة للي ما يصلون رحمهم يعني.
طيب.
والسؤال الثالث نصيحة يعني للي يعقون والديهم يعني.
طيب.
الله يجزاكم خير ومشكورين على هذا الكلام.
شكرا لك أبو قيس. بقي معنا أحد إخوان. طيب أبو سلطان من الإمارات السلام عليكم.
السلام.
السلام حياك الله أبو سلطان.
الله يحييك شيخ.
يا
مرحبا. ثلاث أسئلة.
تفضل.
زكاة مزرعة تنتج آلاف حيوانية.
زكاة مزرعة.
المزرعة التي تنتج آلاف حيوانية.
طيب.
مثل البرسيم مثل الحشاش الثاني.
طيب.
سؤال ثاني شيخ إذا أكلت صلاة الجنازة مثلا قدمت الفاتحة على الصلاة الإبراهيمية. الصلاة الإبراهيمية على الفاتحة. نافية.
هذا كيف؟
إذا مثلا قدمت صلاة إبراهيمية على الفاتحة في صلاة الجنازة.
في الجنازة. السؤال اللي بعده ثالث.
السؤال الثالث شيخ بعض البنوك يشترط عليك إنك تجعل في حساب التوفير مبلغ مثلا مبلغ 3000 درهم. إذا نزل عن 3000 درهم يأخذ عليك كل شهر مثلا مبلغ 25 درهم.
معروف هذا معروف. أبشر يا حبيبنا. أبشر يا أبو سلطان. شكرا لك. المتصل الأخير محمد من السعودية السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياك الله.
الله يحييك. ممكن كم شيء صار؟
يسمعك حبيبنا.
معلش يا شيخ سؤال قد يكون غريب جدا لكن أحتاج إلى جواب. شيخ حسن الله عليك ما حكم شيخ بمن يستنقص الناس لا سيما في الانتماء القبلي يقول مثلا أنت بدوي ما تصير في المكان الفلاني أو إذا كنت بدوي ما تصير في الوظيفة الفلانية والأعجب الشيخ إذا كانت من شيخ كبير خصوصا له علم وله أيضا فضل على أمة.
طيب تسمع الإجابة
عندي يشتشكل على كثير من الناس.
طيب تسمع الإجابة
إذا شاف واحد قال أنت بدوي شهولة وشهولة تصير ما لك في العلم أنت مالك في المكان الفلاني.
لا تفصل في الأمور بعض الأمور إخوانا نثيرها يعني أحيانا بعض الأمور لا تجاب.
لا شيخ محمد هذه تربية إشكال كبير خصوصا.
طيب ما يخالف لكن أحيانا بعض الأشياء لا تجاب يعني لا تعرض بهذه الطريقة يا إخوان. الفضاء غير الأسئلة التي تكون غير
الناس تجاب نسمع حديث.
أبشر
صحيحة وربما قد لا تكون صحيحة.
أبشر يا محمد. أبشر حبيبنا. شكرا لك محمد. شكرا لجميع الأخوة. أشكر جميع الأخوة على أسئلتهم ويعذرون احيانا في بعض الاسئله. انا وجهت نظرنا في الجواب الكافي سياسه برنامج الجواب الكافي, احيانا بعض الاسئله ليس مناسبا ان تطرح على الهواء, واحيانا بعض الاسئله قد تكون هي اجاباتها خاصه مع المفتي. شيخ صالح فيصل من المغرب يسالكم بالنسبه للمسح على الجوارب, يقول لبست تفصيل فيه لا سيما في الشتاء الناس يكثرون من ذلك, لبس الجوارب على طهاره ثم بدا يمسح فيها كانه اشكل عليه, قال اذا احدثت هل انزع الجوارب ثم اعيد من جديد الوضوء, ثم كم مدة المسح؟
النبي صلى الله عليه وسلم جعل مدة المسح للمقيم يوما وليلة,
نعم,
وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها,
نعم.
إذا لبسها على طهارة ويبدأ المسح من تاريخ بطلان الطهارة لانتقاض الوضوء, إذا لبس الجوربين أو الخفين,
نعم,
وهو طاهر ثم أراد أن يتوضأ مرة ثانية بعد انتقاض طهارته يمسح من تاريخ انتقاض الطهارة, نعم, تبدأ المدة اليوم والليلة أو الثلاثة الأيام لياليها,
نعم.
وكلما أراد أن يتوضأ في خلال المدة اليوم والليلة أو الثلاثة الأيام للمسافر ولياليها, كلما أراد أن يتوضأ لا يخلع الجوربين والخفين,
نعم,
وإنما يمسح عليهما. لكن إذا مسح عليهما وأراد أن يصلي لا يخلعهما, لأنه لو خلعهما انتهت طهارته,
نعم.
هذا مجمل. لا, بعض أهل العلم أو بعض المفتين يقول تبدأ المدة من تاريخ المسح, لكن الصحيح أن المدة تبدأ من تاريخ انتهاء الطهارة, لأنه من تاريخ الطهارة انتهائها صار الأمر للأعضاء كلها عند حصول الوضوء لا بد من الطهارة, فيبدأ المدة من ذلك التاريخ, ثم هذا هو أحبط للعبادة هنا.
لكن شيخ صالح لعل في مسألة, الآن نحن نقول إذا لبس الجوارب على طهارة ثم لبسها يبدأ الآن في مسألة المسح, هنا في إشكاليتين. الإشكالية الأولى إذا لبسها على طهارة والآن لم يمسح إلى الآن ثم أحتاج إلى نزعها ثم لبسها مرة أخرى, هذه حالة. الحالة الثانية إذا أحدث ومسح ثم نزعهما أيضا لحاجة ثم أرجعهما, هنا الإشكالية.
إذا لبس الجوربين والخفين على طهارة,
نعم,
لما توضأ وغسل قدميه لبسهما ثم نزعهما في حال الطهارة قبل انتقاض وضوءه, فلا يؤثر نزعهما,
نعم,
لا يؤثر على القدمين ولو رجعهما أو رجع غيرهما, لأنه ما دام نزعهما فيه وهو في طهارته التي كان عليها قبل لبسهما ولم يحدث ما يحدث منه ما ينقضها فلا حرج في ذلك, أعادها أو استبدلها.
طيب.
فانتقض وضوءه بعد خلعهما فلا بد من غسل القدمين.
نعم.
وإذا لبسهما وانتقض وضوءه وهو لم يخلعهما وتوضأ فليمسح عليهما, المقيم في مدة الإقامة والمسافر في مدة السفر. وإن خلعهما في هذه الفترة بعد مسحه عليهما فقد انتهى وضوءه, يحتاج إلى أن يعيد الوضوء.
السؤال الثاني فيصل من المغرب هو يسأل عن زكاة الزيتون, يقول بلغ النصاب لكنه لم يعرف ذلك, عصره ولن يسأل عن زكاته.
هو الزيتون لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه نصابا محددا, وإنما النصاب إنما ذكر في المطعومات. هذا مع يبقى فيه الحق العام, إن في الزمال حقا سوى الزكاة, فإذا كان ثمنه يزيد عن ثمن النصاب من الحبوب ففيه إن شاء الله زكاة. إذا عصره, إن كان بعد العصر تكون القيمة أرفع على ما خرج منه من زيت وما بقي من حاله فيزكي على جميع ويحرص على براءة الذمة ما دام في الدنيا، لأن الآخرة ليس فيها درهم ولا متاع، وإنما حقوق. ثم إن غرماء مانع الزكاة أو المقصر فيها ليس فردا واحدا، بل عموم الفقراء هم غرماء لمن لم يؤدي الزكاة. ولذلك توعد الله جل وعلا من يقصر في أمر الزكاة، فالإنسان في حياته، ويشكر هذا السائل جزاه الله خيرا على حرصه وإظهاره ما أشكل عليه، فإن الله جل وعلا أمر من أشكل عليه أمر أن يسأل من يثق في جوابه من أهل العلم، الله المستعان.
طيب. أبو عبد الرحمن من العراق، كان واضحا في سؤاله الأحداث التي تجري شيخ صالح في بلاد المسلمين اليوم من التفجيرات وغيرها، إلى الآن طبعا لم يتضح منفذوها، أحيانا تطيح بكثير من المستأمنين فيها من النصارى وغيرهم. آخر الأحداث التي جرت كما يقول الأخ كان في الإسكندرية لموت مجموعة كبيرة، صدر في ذلك عدد كبير من العلماء أصدروا في ذلك بيانات. هو أيضا ربما في خاطره أيضا، يمكنه لأنه من العراق ويعيش المأساة، وفي خاطره أيضا يقول الضابط الذي تخرج في هذه البيانات، هل هي مثلا حينما يكون الأمر إعلاميا حدث إعلامي كبير وبالتالي العلماء يخرجون فيتحدثون لأنه يخشون من تفاعل هذا الأمر من زيادته، في حالات أخرى يقول لا نجد هذا التنديد الذي يجري وخروج المشايخ للحديث عن مثل هذا الموضوع. لكن خلينا نبدأ شيخ صالح نقول هذه الأحداث التي تجري الآن في بلاد المسلمين، سواء في مصر في باكستان في غيره، في قتل هؤلاء الناس،
من تحققت له عصمته دمه وماله، حرم اجتياز هذا الحد مسلما كان أو كافرا، فهؤلاء الذين تحصل عليهم جنايات في بلد الإسلامي هذه الجناية جناية محرمة. وليكن المثال ما سمعنا عنه في الإسكندرية، فإنه جريمة لا شك فيها، إن كان فعلها مسلم فقد ارتكب أمرا محرما، واختلف العلماء في شدة عقوبة من يتجرأ على إهدار عصمة إنسان غير مسلم في بلاد المسلمين. ما دام تحققت له العصمة لأنه معصوم الدم، فتفجير هذا الأمر الذي حصل في الإسكندرية هذا يعتبر من جرائم العصر المحرمة. وكل العلماء، أنا لم أتتبع التلفاز أو الإذاعات من تكلم ومن لم يتكلم، لكن هو لا يلزم المسلم إذا وقعت جريمة ما في بلد ما أن يعلن عنها، إذا سئل عليه أن يجيب بالحق، وإذا ما سئل البلاد فيها علماء. فمثلا يحصل في العراق حوادث ومشاكل، وما أكثر ما يحصل في هذا الزمن، وما أكثر ما تكون هذه الحوادث على كثير منا العباد المعصومين. وإن لم نكن نسمع عن جرائم وقعت في العراق على نصارى، والحقيقة أن النصارى لا يقال لهم حقيقة في عرف الإسلام وأحكامهم مسيحيون، فإنهم نصارى كما ذكرهم الله جل وعلا في كتابه الكريم، ولا يقال لليهود أنهم إسرائيليون، فإن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، وإنما يقال يهود ونصارى. وقد قال الله في سورة المائدة لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ما قال جل وعلا إنهم مسيحيون. والمسيح بريء ممن قال له أنت الإله، لأنه عبد الله ورسوله. فهذه الأشياء، أما كونك تستغرب، لو سألت أجبت، لو سألت العلماء الذين تلتقي بهم في العراق لربما أخبروك، وما دمت سألت الآن في هذا الموقف فالجواب أن كل جريمة على إنسان معصوم الدم تعتبر في أحكام الإسلام عملا محرما وجريمة بشعة، لا سيما إذا كانت كمثل ما حصل في الإسكندرية، هي وإن وقعت أمام
كنيسة.
كنيسة. وإن كانت الكنائس لا يراها المسلم أنها مقدسة، لأن ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم انتهى جواز التدين في أي ملة.
نعم.
وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من يهودي ولا نصراني سمعني ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار، يعني إلى قيام الساعة. لكن هذه الجرائم الشنيعة الخطيرة يجب على المسلم أن يستنكرها ويحذرها، وإذا علم عن المبلغين بها المنفذين لها وجب عليه أن يخبر السلطة عنهم لينالوا عقابهم وليدفع ما يحتمل أن يحدث من جرائم مشابهة.
صحيح.
أحسن الظن أيها السائل بإخوانك أهل العلم الذين تكلموا والذين لم تسمع منهم كلام، والله المستعان.
نحن أيضا في الجواب الكافي نحرص كثيرا أن نعرض أسئلة المشاهدين ونطلقها في البرنامج بكل صراحة مع ضيوفنا، ونعرف جميعا أن ما جرى كان جرما لا يستهان به، ولكن طرحت الرأي الآخر لوجود سماحة الشيخ صالح محمد الحيدان وهو عضو هيئة كبار العلماء. سألك عبد الله من السعودية صحة حديث عائشة رضي الله عنها من صلى أربعا قبل الظهر.
الحديث هذا جيد وليس في الصحيح، الذي في الصحيح ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، هذا في الصحيح، ولكن أربعا قبل بعدها حديث لا بأس به.
نعم. السؤال الثاني لعبد الله، إنما كما ورد في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، يقول عبد الله أنه يؤتم به في كل شيء، مثل الإمام قصر في التورك رفع اليدين وغير ذلك، هل أفعل مثل ما فعل لأني أتم به أم أخالفه بذلك يبتغى الأجر؟
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نفسه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فانصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذ قال سمع الله لمن حمده قل ربنا ولك الحمد.
نعم.
إلى آخر الحديث، ولم يقل إذا تورك فتوركوا.
نعم.
ولم يقل إذا نصب قدمه اليسرى اليمنى فانصبوا أقدامكم، هذا يعالجه حديث آخر وهو صلوا كما رأيتموني أصلي.
صحيح.
ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعلم الرجل الذي أتى إليه ويصلي فصلى ركعتين ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه عليه الصلاة والسلام السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلما تكرر ثلاث مرات قال هذا الرجل رضي الله عنه والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فقال إذا بعث الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم ارفع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
نعم.
هذا الحديث يسميها العلم حديث المسيء، بين له النبي صلى الله عليه وسلم الأمور الواجبة، وما عداها فإن الإنسان قد يستطيع أن يتورك فيكون التورك أفضل له، وقد يكون لا يستطيع، أو قد يكون إذا تورك تألم فلم يحصل له الخشوع. فأحسن الظن إذا رأيت أحدا يخالف ما تظن أنه غفل عنه. إذا قرأ فأنصتوا يعالجه أيضا حديث آخر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو في الصحيح. والحديث الثاني أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، وهو في الصحيح.
نعم.
وحديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا إنا لنفعل، قال إني أقول ما لي أنزع القرآن، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب.
نعم.
فأم الكتاب لها شأن عظيم والله المستعان.
طيب أخذ مجموعة من الاتصالات أبدوها بالسعودية. عبد الله السلام عليكم. عبد الله.
ألو.
السلام عليكم عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
حياك الله عبد الله، تفضل أسمعك.
عجل عبد الله.
أحبكم بالله.
أحبك الله. حياك الله عبد الله، تفضل تفضل تفضل.
ثلاثة أسئلة. السؤال طيب. الأول، نحن في المدرسة صلينا صلاة الظهر.
أيوة.
وعندما صلينا صلاة الظهر صلى الإمام ثلاث ركعات ثم سلم الإمام وألقيت كلمة من أحد الطلاب، وكان بعد إلقائه عن بر الوالدين كان فيها قصيدة في المصلى داخل المدرسة. بعدها ذكرنا أحد الزملاء بأن فيه ركعة رابعة، قام الإمام وصلينا الركعة الرابعة ثم سلم ونسي سجود السهو، ثم جلسنا من جديد لسجود السهو ثم سلم الإمام. ما رأيكم في الصلاة؟ هل تعالى أو مقبولة؟ السؤال الثاني، مأذون أنكحة يستخدم يلبس عليه في سؤال الثيب والبكر أنها هي، فيستخدم للتأكيد ذلك هي بصمة الإبهام ويقطع الشك باليقين في ذلك،
يخليها تبصم.
أيوة يخليها تبصم،
والنظام يخليها توقع أصلا.
والله بعضهم يوقع وبعضها يبصم على حسب، إن سألها وجاوبت وتأكد منها خليها توقع، وبعضهم يخليها تبصم.
طيب
السؤال الثالث، زوجتي عندها ذهب للاستخدام فقط ولا يطرى عليها البيع والتجارة، وإنما للاستخدام والزينة، لها الآن 6 سنوات،
تسأل عن الزكاة.
نعم لم تزكيه، وهي تقول للباس والزينة فقط ولم تعرضها في يوم من الأيام للبيع.
أبشر يا حبيبي أبشر، شكرا لك. عبد الله سعود من السعودية، السلام عليكم. سعود تقصر التلفزيون. سعود السلام عليكم، اسمعني يا سعود تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
كيف حالك؟
حياك الله سعود، اسمعني تفضل.
سؤالي الشيخ عن مسافة القصر يا شيخ.
طيب
انا اضعب من بلدي الى مزرعة لي خاصة مسافة 70 كيلو.
70
70 كيلو
طيب،
وامكث في المزرعة يومين، هل يجوز لي القصر يا شيخ؟
طيب ابشر،
بارك الله فيك.
شكرا لك. فيصل السلام عليكم. فيصل
أرى.
السلام عليكم.
السلام عليكم،
تفضل فيصل.
لو سمحت لك جاوب على السؤال ما هو مثل مرة غيرها. شو اسمها، أنا الجرائد اللي تصب مشايخ خالص، ما حكم شرائها؟
ماني بسمعك شيء والله يا فيصل.
أقول الجرائد اللي تصب مشايخ، هل يجوز نشريها ولا لا؟
طيب طيب،
سمير الصحافة ذولي، هل يجوز
نشر؟ طيب بس أبشر إن شاء الله. حامد السلام عليكم. حامد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
بالله سمعت يا شيخ، أنا حجيت أنا والوالدة، وصلنا إلى مزدلفة بعد منتصف الليل تقريبا الساعة 12:30، ثم صلينا ثم جلسنا ولم تستطع الوالدة الوصول إلى منى، ثم رجعنا إلى مقر إقامتنا في العزيزية تقريبا الساعة 3
طيب
أو 3:30، ورجعت أنا وكلتني ورجعت بعد صلاة الفجر مباشرة. ما أدري يا شيخ إيش الحكم الله يحفظك.
يعني حامد،
نعم،
أنت وكلتك لما وصلت العزيزية كانت الوالدة عاجزة عن الذهاب، وكلتك
ما تستطيع نهائيا.
طيب وكلتك ورحت رجمت عنها أنت.
رجمت عن نفسي أولا ثم رجمت عنها.
طيب واضح شيخ صالح. طيب سلطان السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام، حياك الله سلطان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله أن يحفظكم ويحفظ شيخنا الغالي في هذه الساعة.
آمين آمين.
لا أطيل عليكم، أولا نريد من الشيخ أن يزورنا في أبها ونحبه في الله.
طيب.
وثانيا الشيخ نريد يعني خروج بعض الجماعات لدينا في السعودية مثل جماعة التبليغ ومن يسمون الآن بالسلفية المعروفين بالجامية، يعني نريد توضيح هذه يا شيخ، أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم.
طيب شكرا لك ولأهل أبها كلهم، شكرا لك. خالد السلام عليكم. خالد السلام عليكم. يا خالد.
ألو.
السلام عليكم خالد.
بالله يا نبغى دليل عن فضل صورة مفصلة.
فضل
صورة مفصلة، دليل على فضل صورة مفصلة.
طيب شكرا لك، شكرا لجميع الإخوة المتصلين. سألكم عبد العزيز، بقي معنا أحد؟ عبد الرحمن من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ محمد.
هلا والله ابو عبد الرحمن، عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك اخوي ابو وجه الطيب؟ شلونك؟
طول لي عمرك، وجهك ان شاء الله طيب. ايضا
عندنا هنا بصلاة الفجر
ايوه
يسوون قنوت دائمي.
ايه
فانا ما ارفع ايدي وياهم، هل علي شيء اني
قنوت دائم صلاة الفجر؟
اي قاع دائم فانا مسلم، فاني ما ارفع ايدي خوفا من البدعه، يعني هل انا على
الحق
ام لا؟
ابشر يا ابو عبد الرحمن، تسمع الاجابه.
الله يحفظكم
وجزاك الله خير. من ليبيا محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
أهلا بك، حياك الله.
عندي سؤال وطلب يا شيخ.
السؤال؟
السؤال عندي جدتي كبيرة في السن وتجد مشقة في الوضوء وعندها حتى بصرها ضعيف وتشكر عليها يعني أمر الصلاة.
طيب.
والطلب من أبو الشيخ يدعينا أن الله يصلحها إن شاء الله.
اللهم صل
الله. بارك الله فيك.
طلبك؟ طيب شكرا لك. بقي معنا أحد يا إخوان. شكرا شكرا لجميع الاخوه. اعود الاسئله. ابو عبد العزيز سالك بالنسبه للتحليل او التبرع بالدم اثناء الصيام.
بالنسبه للتبرع او التحليل،
نعم،
كل ما امكنه الا يكون في وقت الصيام فهذا افضل واسلم من الخلاف.
طيب،
لكن اذا لم يتيسر وصار الامر لا بد منه فان شاء الله لا يتاثر الصوم في ذلك.
طيب، سالك ابو سلطان من الامارات زكاه المزرعه، عندهم مزرعه لاعلاف الحيوانيه،
زكاتها فيما يحصل من أثمان هذه الأعلاف.
نعم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم عليه،
لما حدد المواضيع التي فيها الزكاة من الحبوب والثمار هو يعلم أن هناك أشياء لها ثمنها فتدخل في آية فمن يعمل إلى آخره مثقال ذرة يجده.
نعم.
فيحرص الإنسان على أن يجتهد في هذه الأمور على إبراء الذمة، لأن براءة الذمة باستطاعة مالك المال أن يحتاط لذلك، والأخذ بالترخيص أن يرخص الإنسان لنفسه بعض الأمور التي لم تذكر ينبغي أن يحرص في هذا الوقت، يعني في وقت الحياة، أن يؤدي الزكاة. إذا كان مقدار ما يحصل له من هذه المزرعة من الأعلاف لا يقل عن ثمن خمسة الأوسق،
نعم،
فيحرص أن يدفع زكاة هذا الشيء.
طيب، السؤال الثاني بسلطة من الإمارات يقول: قدمت صلاة الإبراهيمية على الفاتحة في الجنازة.
الصلاة اللي راحت إن شاء الله صحيحة، لا حرج فيك، والمسألة فيها خلاف، لكن نعم. الصحيح كما في حديث ابن عباس أن السنة أن يكون بعد تكبيرة الإحرام في صلاة الجنازة قراءة الفاتحة، ثم بعد التكبيرة الثانية الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل
الصلاة الإبراهيمية، ثم بعد الثالثة إخلاص الدعاء للميت والإجتهاد في ذلك، ثم التكبيرة الرابعة إن طول الإمام فبعض أهل العلم يرى أن المصلي يقرأ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أو ما يقارب من ذلك من الأدعية حتى لا يبقى صامتا واقفا.
طيب، أنت ذكرت قبل قليل براءة الذمة، لعل السؤال مهم في حساب براءة الذمة. الآن هناك حساب فتحته الدولة باسم براءة الذمة، يشكل أحيانا على بعض الناس، خصوصا ربما أنا أواجه هنا في المنتدى المعلمين والمعلمات في قضية الغياب، يغيب أحدهم، انقطع الشيخ صالح، يغيب أحدهم مثلا فيقول من براءة ذمتين أودع في براءة الذمة.
براءة الذمة ما قبضه من بيت المال بغير حق يجب عليه أن يعيده لبيت المال، وما دامت الدولة وفقها الله جعلت بابا من أخذ شيئا ثم ندم ويكره الفضيحة وأن يعلن أنه أخذ بغير حق فتحت له هذا الباب ليعيده إلى بيت المال، بيت مال الدولة،
نعم،
فهذا بحول الله إن شاء الله أنه يبرئ ذمته ويستغفر الله ويتوب، وهو ما يدفع هذا المال إلا لأنه تاب، لو لم يتوب ما ذهب يدفع ويسأل. فبراءة الذمة فيه أمر يتعلق بالفقراء، ليس براءة الذمة إذا قصرت في الزكاة أن تحرص وتدخل بيت المال، وإنما براءة الذمة إذا لم تدفع تسأل عن المحتاجين المستحقين للزكاة حتى تعطيهم ما تبرئ ذمتك بإذن الله.
طيب، أخذ الاتصالات. محمد من ليبيا، السلام عليكم. محمد.
أيوة معك.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، مرحبا.
أهلا بك، حياك الله.
عندي سؤال يا شيخ، نبدأ في الشيخ صالح الحيدان.
طيب، هذا هو معنى الشيخ صالح، تفضل.
أنا في مرة قريت للشيخ صالح الحيدان موضوع في الطلاق، أن طلاق الخاطب لا يقع لأنها أجنبية عليه. سؤالي: هل يقصد المنجز منه أو المطلق منه أو المعلق منه. منه مثلا أثناء العقد أو بعد الزواج
محمد.
أو كلاهما يقصد به. أنا فهمت لكن قصد متاعه أنه سواء كان معلق أو منجز.
محمد
السؤال الثاني
محمد ما خلصنا من الأول. اصبر محمد. السؤال الأول نعم. الطلاق ما هو؟
أنا قريت مرة للشيخ فرح الحيدان موضوع أيوة. في الطلاق
أيوة
أن طلاق الخاطب لا يقع لأنها أجنبية عليه.
طلاق الخاطب
سؤالي هل يقصد المنجز منه أو المعلق منه؟ مثلا المعلق منه طيب. مثلا أثناء العقد أو بعد الزواج.
طيب السؤال الثاني السؤال الثاني
في الحديث اللي ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة.
صحيح.
أنا مرة طلعت علي موضوع للشيخ صالح العثيمين وفي حلقة من حلقات الشيخ عبد العزيز آل الشيخ يعني بمعنى الكلام تاع أن لو أب الفتاة قال أعطيتك أو أنكحتك وقال الشخص الثاني قبلت هنا انعقد النكاح لكن لم يذكروا مثلا شهيدين العدل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للنكاح
بولي وشهيدين عدل.
هل هي حالة استثنائية أو يعني قصدي أن يتكلموا بشكل عام يعني لأن
طيب. أبشر
سؤال الثاني
الثالث
أبقي تمام في السؤالي
وش الثالث؟
السؤال الثالث هناك شخص حلف بالله مثلا أنه إن فعل الشيء الفلاني بس مش مسجل عندي اوكي تكفيك سؤالين اوكي
طيب شكرا لك احمد من العراق السلام عليكم احمد السلام عليكم
نعم
السلام عليكم
السلام ورحمه الله وبركاته
تفضل احمد
كيف حالك يا شيخ
هلا والله
سؤالين بلاد احمد
يلا تفضل
السؤال الاول الاستماع لقراءه القران خصوصا انه هناك ختمات في اجهزه الجوال واجهزه اخرى هل مجزي لقراءه القران بالكتاب
طيب السؤال الثاني
عم وخال المرأة هل يكون محرم لبناتها
الآن عم المرأة يكون محرم لبناتها طيب
إيه العم والخال
أبشر يا حبيبنا أبشر لك
يعني للزوج وللزوجة
أبشر يا حبيبنا شكرا لك بقي معنا متصل السلام عليكم أبو رامي يكون الأخير إن شاء الله عشان الوقت أبو رامي
السلام عليكم
السلام ورحمة الله
كيفك يا شيخ محمد
هلا والله حياك الله أبو رامي
الله يحفظك أنا ودي أسأل الشيخ عن حكم العلاج بالطاقة
حكم العلاج
بالطاقة الحيوية
وش هي هذه الحيوية
ظهرت فلاونة الأخيرة في بعض المراكز في جدة ومنطقة عسير
أيوة
فودنا نستفسر عن حكمها الشرعي يعني هل هي تعزى أم خلافة
لا الشيخ صح مرت عليك حكمها طيب أبو رامي
نعم
ممكن تعطينا بس سريعا وش مفهوم العلاج بالطاقه
يعالجوني طول العمر عن طاقه عن الايحاء النفسي او الطاقه النفسيه كذا
ايه
فماخذين لها دورات وكذا ولها مراكز في جده نبغى نتاكد عن حكمها
المرضى وش يعانون من في الاغلب اللي يجونهم
التوحد شلل الاطفال مثلا
الله
الحالات النفسيه
طيب
ايه نعم
شكرا أبو رامي شكرا لك حبيبي شكرا لك شكرا لجميع الأخوة المتصلين أعتذر عن أخذ الباقي لأجل الوقت سؤال أبو عبد الرحمن من العراق عندهم قنوت دائم في صلاة الفجر يقول هل أدخل معهم أو أقمت معهم
لا بأس في ذلك النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قنت شهرا ثم ترك القنوت
نعم.
لكنه لم ينهى عنه ولذلك في مذهب الشافعي رضي الله عنه القنوت بعد صلاة الفجر بعد الرفع من الركوع
نعم
في الركعة الأخيرة في الصلاة فإذا دخل الإنسان مع قوم يقنتون فتألفهم وعدم الاختلاف عليهم لا حرج في ذلك يقنت معهم لكن يجب أن يكون القنوت والدعاء دعاء معتدلا لا جور فيه ولا ظلم بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لو صار إماما والمأمومون لا يرتاحون إلا بالقنوت ولا يريدونه يترك القنوت أو يترك إمامتهم لا حرج عليه أن يقنت وأخذ شيخ الإسلام هذا المعنى لأن النبي لم ينهى عنه.
اللهم صل وسلم.
وإنما أخذ الصحابة رضي الله عنه بما كان العمل عليها أخيرا. فإن كما في حديث أنس بن مالك صلى مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم يقنتوا، ومع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عهده لم يقنت، لكنه لم ينهى. تحدث للمسلمين أمور يجدون أنفسهم محتاجين للقنوت والدعاء، فلا حرج في ذلك. وإن كان الأعم الأغلب عند في المذاهب الأربعة الباقية عدم القنوت، والله أعلم.
عبد الله من السعودية، سمعتم سؤاله الطويل، اختصروا سريعا. صلوا صلاة الظهر في المدرسة، صلوا ثلاثا ثم قام طالب فحدث ثم تذكروا فعاد فصلى ركعة.
لا هذه الصلاة التي ذكرها السائل بهذه الصور ما دام حصل منهم في النهاية حتى سجود السهو فإن شاء الله الصلاة صحيحة. وينبغي الواحد أن يأخذ من هذا عبرة إذا دخل في الصلاة، أن يحرص على استجماع فكره في عبادته هذا إن كان إماما.
نعم.
لأن المأمومين خلفه تابعون له، وإن كان مأموما حتى ينبه حصل خلل. ينبغي للمصلي إذا دخل في العبادة هذه العبادة.
نعم.
أن يحرص على استحضار مشاعره، والله المستعان.
يسأل أن زوجته عند ذهب الاستخدام له 6 سنوات، هل عليه زكاة؟
الصحيح من حيث الدليل أن الذهب إذا بلغ نصابا عند مالكه أنها وجبت فيه الزكاة، فإنه لم يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه أن المستعمل لا زكاة فيه، بل الحديث الصحيح ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان في يوم القيامة كان صفحت له الصفائح من نار إلى آخر الحديث وهو في الصحيحين. وإنما أخذ العلماء الذين قالوا بعدم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل ألحقوه بما يملكه الإنسان من دوابه التي يركبها ومنزله الذي يسكنه، وإن كان أكثر من الحاجة ولم يفرض فيه زكاة، وسلاحه الذي يستعمله في قتاله وحروبه في أيام الجهاد في سبيل الله يوم كان الناس حقيقة يجاهدون أنفسهم فيتجنبون محرمات، يجاهدون أنفسهم فيتجنبون الوقوع في الفواحش ودعوة النساء إلى السفور والتبرج يوم كانوا مخالفين لهذا المنهج الوخيم.
نعم.
فأخذوا منا أن الإنسان لا يزكي نواضح التي يصني عليها وأمثال ذلك، قال إذن الزكاة كذا. لكن أمور الذهب والفضة تختلف. والذي ليس في الصحيحين النبي لما رأى امرأة عليها أوضاح من ذهب قال أتؤدين زكاتها، هذا حديث جيد لكنه ليس في الصحيح.
نعم.
والذي في الصحيح يغني عنه ما من صاحب ذهب وفضة أو فضة لا يؤدي زكاة إلا إذا كان يوم القيامة صفحت، وفي حديث آخر إلا تمثل له كنزه شجاعا أقرع أفعى عظيمة إلى آخر الحديث. فالأفضل أن تؤدي الزكاة أو أن تقتصر على دون 20 مثقالا، فإن نصاب الذهب 20 مثقالا، والعشرون مثقال في حدود 85 جرام.
نعم.
تكتفي ب80 للزينة والحمد لله.
سألكم سعود بالنسبة لمسافة القصر، يقول عنده مزرعة تبعد 70 كيلا يذهب إلى يومين، هل يقصر؟
النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يحدد مسافة القصر، وإنما أخذ العلماء بأنها في مسيرة القوافل ومحملات أنها يومان، فما يقدر في هذا الحدود. أرجو أنه إذا قصر صلى قصرا لا بأس، فإن كان حوله جماعة يصلون جماعة فأفضل له أن يصلي معهم جماعة.
سألك بالنسبة حامد، طلع من مزدلفة بعد الساعة 12 في الليل، كانت معه والدته ذهب إلى العزية الساعة 3:30، كانت امرأة كبيرة ذهب ورجم أو رمى عنها،
إن شاء الله لا حرج في رجمه عنها ما دام بذلك الوقت، ولو أخر الرجم إلى ما بعد طلوع الشمس لكان ذلك أفضل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث بالثقل وأرسل ابن عباس ومن معه وهم غلمان، فكان يلطح ويضرب في هذا الفتيان ويقول أي بيني، يعني تصغير بني، لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس، فإن رمي بعد طلوع الشمس هو الأفضل، لكن ما حصل منه لا بأس به إن شاء الله.
طيب. محمد من ليبيا، سمعتم تعليقه على كلام أو كلام قرأه لكم في قضية طلاق الخاطب.
الخاطب لم يتزوج هو صحيح هذا الكلام؟
نعم.
وأنا لم أكتب، لكن الذي سمع الكلام ربما في برنامج روح على الدرب أو غيره أو في لقاء في محاضرة، الخاطب لا يزال أجنبيا حتى يتم الإجابة والقبول. أما إذا خطب فتاة وقال نحن موافقون لكن إن شاء الله الزواج يتم في كذا كذا، لو قال هي طالق ما وقع، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق.
نعم.
وأما الشخص الذي لم يتم عقد النكاح، وعقد النكاح يتم حتى ولو لم يكن فيه شاهدان ومأذون لابد من الولي، فإذا قال ولي الفتاة للآخر زوجتك ابنتي وقال ذا فقبلت، فإنه تم الزواج. لكن إن رضيت هي سار الأمر، وإن رفضت تدخل في باب لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر إلى آخر الحديث. نعم.
لعل هذا جوابا على سؤال في حديث ثلاث جد نجد، لكن ربما هذا يعارضه.
لا بأس الحديث، لا بأس
به، لا نكاح إلا بولي وشاهد.
لا الحديث ثلاث جده النجد وهذا المجد حديث لا بأس به جيد، والعمل عليه عند الفقهاء. وينبغي أن لا يعبث الإنسان في الطلاق لعبا.
نعم.
وأن لا يعبث في الرجعة عبثا، وأن لا يعبث في العتق، والعتق قد انتهى أمره للأسف، لأن الناس صاروا يخشون أن يغزوا كما يقول الشاعر الذي يرثي قتيبة بن مسلم، يقول لقد كنتم من غزوه في غنيمة وأنتم لمن يغزوكم اليوم مغنم. المسلمون صاروا مغنم لمن يريد الحقق عندهم ديمقراطية.
نعم.
أو يحقق عندهم شرا ما تحقق. فنسأل الله أن يعيد للأمة ريح الشباب ريح القوة بإذنه تعالى.
سألكم أحمد العراق، عم وخال المرأة محرم لبناتها؟
لا شك أن خال المرأة وعمها محارم لبناتها وبنات بناتها، ما تنازلوا، بل أخوها من الرضاع الذي تحقق فيه الرضاع، أو خالها من الرضاع، أو عمها من الرضاع كما في حديث أبي القعيس الذي استأذن على عائشة ولم تأذن له، قال أنا عمك من الرضاع، قالت إنه لم يرضعني وإنما أبو القعيس، فقال النبي ائذني له تربت يداك، إنما هو عمك.
نعم.
فالعم من الرضاع الذي تحققت فيه صفة الرضاع، وهو أن يتم الرضاع في الحولين وأن لا يقل عن 5 مرات، فهو يكون محرم. وأما الخال والعم فأمرهم واضح تمام الوضوح.
هنا في منتدى الجواب الكافي أحد الأخوة يسألكم، سمعت الشيخ وتوقفت عند أحد صرافات البنوك، خرج لي مبلغ 500 ريال تلقائيا، كان أحد الأشخاص أمامي، أنا لا أعلم هل لهذا الشخص من الصرافة كانت عطلانة أو معطلة، المبلغ يعود للبنك، ماذا أفعل؟ الذين يجدون مثل هذه المبالغ
عليك أولا أن تعيده للبنك، لكن تعيده بإعادة تأخذ استلام البنك منك، حتى إذا جاء أحد وجد أن رصيده نقص 500 لم يستلمها يعرفون ذلك، وإذا تعذر ذلك عليك فهي لا تحل لك، ليست لقطة.
نعم.
وإذا ألحقناها باللقطة تعرفها سنة كاملة، ثم بعد ذلك تحل لك بشروط ما تحل به اللقطة. والله.
الأخت هنا تسأل تقول توفي طفل لأمي قبل 40 عاما، بعد أن شرب منظف الكلور بعد أن وضعته أمي في إبريق للماء، أصيب بعدها بسعال وبعد سنة مات متأثرا بالحصبة الألمانية، هل على أمي شيء؟
لا، إن شاء الله عليها الاستغفار والتوبة، ولا عليها شيء بحول الله.
نعم. أختم بسؤال آخر وقت لصلاة العشاء.
صلاة العشاء لا تزال في وقت الاختيار إلى منتصف الليل.
نعم.
لكن ينبغي للواحد أن لا يؤخرها وهو يملك أن يصلي مع الجماعة، أفضل ما يكون للجماعة المجتمعين الذين لا ينتظرون أحدا غيرهم أن يؤخروها إلى أن يمضي الثلث الأول من الليل.
نعم.
وقتها يدخل عند دخول الوقت، عند غروب الشفق الأحمر بعد مغيب الشمس في حدود 1:30 أو أزيد، لكنه يستمر إلى منتصف الليل، هو في وقت اختيار.
منتصف الليل يعني كم؟
إذا مضى نصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر
يكون هذا منتصف
الليل. نعم. فلنفرضها الآن،
يعني ليست الساعة 12 كما يقول الناس.
لا، الآن آخر الليل طلوع الفجر بالتوقيت الغروبي يطلع يخرج يظهر الفجر الساعة 11:08 أو 7:50
هذا بالغروب
نعم. فاقسم ما بين 12:00 في الغروب و 11:58 دقيقة اقسمها بين 2 يأتيك منتصف الليل.
شكرا لكم سماحة الشيخ على المشاركة معنا في الجواب الكافي. شكرا لكم. شكرا لكم مشاهدي الكرام أينما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي. كان ضيف هذه الحلقة سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء، لقائكم يتجدد بمشيئة الله تعالى الأحد الشيخ دكتور عبد الله بن ناصر السلمي، الجمعة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تشاهدون إعادة لهذه الحلقة في الأوقات التالية.